من الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق، فتجده مثلا يريد أن ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام، وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة، مصلحة عظيمة كبيرة. منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين، ولها أمثلة كثيرة يمكن تفهمونها. تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ الشيء وإن كان سنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغضة بينهم، لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة، مبني على الإلفة وأتلاف القلوب. حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء، النج، الخطبة على خطبة أخيه، أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف، وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك. والحمد لله أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم، بل لك المدح. اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى، هذا اللوم. ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم، وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام، ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة وائتلاف الناس واتفاق القلوب. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به، خوفا من إيش؟ خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس. كان يصوم في السفر، ولما قيل أن الناس قد شق عليهم ماذا فعل؟ أفطر بعد العصر، ورفع الماء على وهو على بعيد على فخذه وشربه والناس ينظرون. ما قال والله أنا صائم ولا بقي إلا جزء بسيط فبكمل. والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان، بقي رضي الله عنه 7 أو 8 سنوات في خلافته يقصر الصلاة في منى. كم بقي في الخلافة؟ 12 سنة. بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم، فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه، قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولا أنت تتم؟ حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه أمر كبير، ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون 4 مع اعتقادهم أنها خلاف السنة. ليش؟ من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق. ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه 4؟ قال الخلاف شر. هذا الفقه، والله هذا الفقه، هذه الشريعة. أما أن يتفرق الناس ويتخاصمون ولا يعاملون بالعدل ويقال قولي هو الحق وقولك خطأ وأنت مخطئ، فهذا ليس من طريق الشر، هذا خلاف الشرع. وإن زعم من تمسك به أنه على الشرع وأنه هو الذي يصطف الحق وأنه هو المعصوم، فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئا. من ادعى العصمة فأول زلل زل به ايش ادعاه العصمة وانه هو الصواب وغيره على خطأ. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة ان جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة: لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، لان ما دام كلمة سواء بيننا وبينهم معناها انها عندهم كما هي عندنا. وهذا هو الواقع، ان جميع الرسل متفقون على ايش؟ هذه الكلمة: لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. بل ان الله قال في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هل خلق اللي خلقوا من ادم الى ومن قبل ادم في الجن ما خلقوا الا لهذا الامر العظيم لعباده الله؟ ما خلقوا ليتمتعوا في الدنيا لينالوا الشهوات، لا، ولكن لعباده الله. ومع هذا اذا عبدوا الله صلح الدنيا. الغريب يعني، لكن ابن ادم نظره قاصر. الغريب انه اذا صلح الدين صلحت الدنيا، لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين، بل انها ربما اذا اعتني بها اكثر من الدين فسد الدين، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: والله ما الفقر اخشى عليكم، وانما اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتكم. طيب، من فوائد الايه الكريمه ايضا ان الحكم لله بين الناس، وانه ليس لاحد ان يشرع من دون الله، لقوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ومن فوائد الايه الكريمه ان الحكم والعباده مقترنان، الحكم بين الناس والعباده مقترنان، لان الله قرن بينهم: لا نعبد ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، لانك انت لن تعبد الله الا بشريعته. اذن يلزم ان يكون المشرع من الله المعبود، ما دمت تعبد الله فلن تعبده الا بشريعته، واذن فالمشرع هو المعبود الذي يعبد، لانه سن طريقا او وضع طريقا قال: اسلك هذا لتصل اليه. اذن كل طريق يخالفه فلن يوصل الى الله. وهذا وجه التلازم بين قوله ألا نعبد ولا اتخذ، فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم فإنه لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا الناس إلى حل أو حر لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق. تؤخذ منين؟ من قوله: من دون الله. انتبهوا، ما قال لا تتخذ بعضنا بعضا اربابا وبس، قال من دون الله. فاما اذا دعوتك الى حل او تحريم لكن باذن الله، اقول هذا شرع الله، فانني لم ادعك ان تتخذني ربا، وانما بينت لك الطريق لتتخذ الرب من الله عز وجل. هؤلاء فيهم شبه ممن قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه خطيرة في الواقع، لكن قد لا يلام عليها العامي لأنه لا تكلم. هذه النقطة أظن أننا بحثنا بها مرة وقلنا أن المستهزئ بالشرع لا يمكن أن نطلق عليه الكفر، أو المستهزئ بمن يعمل بالشرع ما يمكن أن نطلق عليه الكفر، لأننا نجد العامة الآن إذا قال فلان من الناس هذا شرع الله قبلوا، وقالوا هذا خلاص. إذا رأوا هذا الرجل يعمل بشيء على أنه عبادة تبعوا، لكن لو يصدر القول من غيره ما يقبلون، ما يثقون به. بل إن بعض الناس من شدة عناده وبغضه لبعض لآخرين يقول مثلا لأولاده: إن عملتم بهذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل وأفعل. لكن لو قاله غير هذا الرجل أخذ به أخذ به. هؤلاء العامة ربما يعذرون من بعض الوجوه إذا قالوا والله علمانا ما قالوا هكذا، لكن مثل هؤلاء ينبغي أن الإنسان يسيرهم. لا، طلبة العلم ما لهم حق ولا هم طلبة العلم، دول طالب العلم اللي يريد الوصول إلى العلم، وذولا مقلدة، ذولا مقلدة ما هم طلبة العلم. طالب العلم هو الذي يصل يريد الوصول إلى العلم. نقول تعال تفضل أنت الآن تحاج بهؤلاء العلماء، عندك دليل على ما قالوه هاتوا ونجيب الدليل اللي عندنا، كلمة سوا مثل ما قال الله عز وجل هنا. هذا إذا كان طالب علم، أما إذا كان عامي فالعامي يجيبه على شوي شوي، مثل الإبل النافرة، الإبل النافرة انطقطقت وراءها في التنكة، نعم زاد ما عاد تمسك أبدا، وإن هدأتها جاءت. نعم
إذا زال مثلا بعض العلماء وصار
عندهم أخطاء
يكتبون
بالمجلات
الصحف
دون النظرة، حجة أنهم يبينون لك هذا غلط، هذا من الغلط. والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب، لأن الذين يثقون بالشخص الآخر، نعم، يرون أن هذا مخطئ ويضعف ويقل وزنه عنده، وفيها أيضا إضعاف للثاني المردود عليه، إضعاف له. ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة، لأن العلماء هم القادة، فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راعي أو كالغنم التي ليس لها راعي. فيها أيضا إضعاف للشرع، لأن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شكوا الناس، قالوا لعل هذه من خطأ فلان، نعم، أو لعل هذا من خطأ فلان، فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه. والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد من الناس أخطأ أن يتصلوا به فيناقشوه، إن كان الصواب معه تبعوه وإن كان الصواب معهم يتبعوه. ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فلا أرى أن يرد عليه أبدا، لأن مسائل الاجتهاد الرد والأخذ والمناقشة فيها بين العامة لا شك أنه ضرر، خصوصا في هذا الوقت. الآن العلماء فيه أناس حسب ما سمعت فيه أناس الآن يدعون إلى التقليل من شأن العلماء، التقليل من شأن العلماء، والكلام فيهم في المجالس وفي كل شيء. ليش؟ لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها، فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لما فقدوا الزعامة التي يريدونها ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يضعفوا الجانب الآخر، وهذا على خطر عظيم جدا. فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم يكون، والإنسان غير معصوم، الإنسان يخطي وربما لا يتبين له الخطأ إلا بالمناقشة، أنه يتصل به ويبحث معه، فإن تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه، وإن لم يتبين وصارت المسألة فيها مسار الاجتهاد فالواجب الحمد لله هذا. كل العلماء مختلفين من عهد الصحابة إلى يومنا، أما الأخذ والرد والاشتغال بالأخذ والرد هذه ضيع أوقات كثيرة. نعم.
يأتي السؤال على شكل ما رأي الشرع أو ما حكم الشرع في نظرك، والمفتي قد يجيب خطأ
أو
صح لكن ينسب الخطأ للشرع على حسب
السؤال يعني. لا، هم إذا قالوا ما رأي الشرع ننهاهم عن هذا، أنا أحد الذين يتكلمون في هذا البرنامج أنهاهم عن هذا، أقول لا تقول ما رأي الشرع، أنا لست أعبر عن الشر، أنا برسول معصوم من الخطأ، قل ما رأيك أو ما رأي الشرع في نظرك أنا أرى في الشرع أنه يقول كذا وأخطئ وأصيب، وخطأي ليس على الشرع، خطأي مني أنا. نعم. أيها
من الآية أن الأفضل مناظرة دون الرد الردود الكتابية.
نعم.
هل الأفضل أن هل يخدم الآية أن الأفضل المناظرة الشرعية دون الردود بالكتابات وعلى المناظرة؟
نشوف هذا ناخذ ما كمل الآية. وعلى كل حال المسألة المناظرة قد تكون كما قلت يعني وجها لوجه، وقد تكون في المراسلة، تختلف على الأساليب هذه ترجع. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا أخذنا الفوائد المستنبطة من قوله تعالى قل يا الكتاب تعالى وإلى كلمة. نعم. خذ من سبع فوائد. نعم. استنتهى علينا
الأولى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة بقوله قل يا أهل الكتاب. الثانية التنزل مع الخصم بإلزامه بالحق بقوله كلمة سواء بيننا وبينكم. الثالثة وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدل. الرابعة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة. الخامسة أن الحكم لله بين الناس وأنه ليس لأحد أن يتبع من دون الله. السادسة الحكم بين الناس والعبادة مقترنان لأن الله تعالى قال لا نعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا. السابعة أن من دعا الناس إلى حلم أو حرم لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق تؤخذ من قوله من دون الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. من فوائد هذه الآية أنه إذا تولى الخصم بعد إقامة الحجة عليه فإنه يعلن له بالبراءة منه والتزام الحق لقوله اشهدوا بأنهم مسلمون. ومن فوائدها أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعلنه ويشهره خلافا للضعفاء الذين عندهم ضعف الشخصية وقلة الدين الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به. حتى إن بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس تقول أخشى أن أنسب إلى الدين والعياذ بالله. وهذا يدل على قلة الإيمان وعلى ضعف الشخصية وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه لقوله اشهدوا بأنهم مسلمون لما في ذلك من الغضاضة عليه وكسر جبروته وعدم انقياده للحق. ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها وأنها من كلام الله عز وجل. يقول يا أهل الكتاب
ويعني بهم اليهود والنصارى، ووصفوا وحدهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى بها إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لما تحاجون في إبراهيم، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، وكلنا يعلم أن قوله لما اسم استفهام مجرور بالله، وما الاستفهامية إذا جرت بالحرف فإنها تحذف ألفها، لما ما فيها ألف، عما يتساءلون ما فيها ألف، على ما تفعل هذه أيضا ليس فيها ألف، وتغيرت على من أجلها، لأن على تكتب ألفها ياء، لكنها إذا دخلت على اسم على ما الاستفهامية كتبت ألفها إيش؟ ألفا، على ما مثل علام. طيب قول لما تحاجون أي تخاصمون، وسميت المخاصمة محاجة لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته يريد أن يخصم صاحبه. وقول لما تحاجون في إبراهيم أي في شأنه وفي حاله وفي دينه، وليس المراد في ذاته، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشر متفق عليه ولا محاجة فيه، لكن محاجة في شأنه وحاله. لما تحاجون فيه؟ وما كيفية هذه المحاجة؟ كيفية هذه المحاجة على قولين لأهل العلم. القول الأول ادعاؤهم أنهم على ملة إبراهيم، فهم كلهم يقولون نحن على ملة إبراهيم، اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم. الوجه الثاني وهو القول الثاني، يحاجون فيه لأن اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي على دين اليهود، والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني على دين النصارى، وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله، لأن الوجه الذي قبله يدعون هم أنهم على دين إبراهيم، وهذا الوجه يدعون أن إبراهيم على دينه، أن إبراهيم على دينه. وننظر الآن سياق الآية، ما الذي يؤيد من هذين الوجهين؟ لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا، أو تقولون إن إبراهيم إننا نحن على دين إبراهيم؟ كيف المحاجة؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والإنجيل لم ينزل بعد أيها النصارى؟ أو تقولون إنكم على دينه وأنتم على الإنجيل، والإنجيل ليس هو دين إبراهيم، أو على دينه التوراة ليس هي دين إبراهيم؟ إبراهيم له شرع خاص، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكيف تحاجون في هذا؟ تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل، أو تدعون أنكم أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم، مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده؟ وهذا عقل ولا هوس؟ هذا هوس وسخاف. كيف يكون إبراهيم على دين كتاب لم ينزل بعد؟ التوراة نزلت على موسى، والإنجيل نزل على من؟ على عيسى، وهم بعد إبراهيم بأزمنة كثيرة، فكيف يكون إبراهيم على هذا؟ ولهذا قال أفلا تعقلون، والهمزة للتوبيخ، استفهام للتوبيخ، يعني أفلا يكون لكم عقول تعقلون بها ما تقولون؟ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ. أفلا تعقلون تأتي في القرآن كثيرا، وقد مر علينا أن فيها لعلماء النحو قولين واشمام يبينهما لنا. وشاء فيها قولين أفلا تعقلون في إعرابها. وجه قولان، القول الأول ده يا الإعراب مو المعنى، المعنى للتوبيخ واضح. طيب نسيت نسيت أو لم يمر عليك؟
لم يمر عليك.
طيب نعم يا وليد. الهمزة يعني قول الوجه الأول، الوجه الأول ها الوجه الأول هات أطنية ما فهمنا شيء الآن.
الوجه الأول
نعم نعم
وقدمت لأن الاستفهام له الصداقة.
طيب
وأصل
والفاء،
والفاء عاطف
على إيش؟
على ما قبله،
على ما قبله. وأصله
إما عاطف على
لا أصله على هذا الوجه على هذا القول
فألا تعقل،
فألا تعقل. طيب هذا وجه. القول الثاني
أن الهمزة الهمزة زائدة وأن
معطوفة
على فعل
محذوف
يعني أجهلتم فلا
تعقلوا. والهمزة زائدة هذا قول من؟ قول وليد. طيب هو حل النص. نعم يا يحيى
داخل على جملة
محذوفة لكن الهمزة هو يقول زائدة. ها ايش هي؟ استفهامية. اي نعم لكنها داخلة على جملة محذوفة. التقدير
او اغفلتم
ايش؟
اغفلتم.
لا ما هو ضد العقل؟
الجنون.
اي او السفه. طيب ثم افلا تعقل. اذن فيها وجهان. الوجه الاول أن الهمزة للاستفهام والفاء للعطف، لكنها قدمت الهمزة للاستفهام عليها لأن لها الصدارة، وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير لأن الجملة تكون معطوفة على الجملة التي قبلها. والوجه الثاني أن الفاء حرف عطف وأن المعطوف محذوف يقدر بما يناسب السياق، والمناسب هنا أن يقدر أسفهتم مثلا لأن العقل ضد السفه فلا تعقلون. وقول لا تعقلون المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك، لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك، والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف وعقل الرشد مناط التصرف. يعني بمعنى أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل، وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العقل. ولهذا يقال الرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه يقال هذا مجنون، هذا غير عاقل، مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. طيب المنفي هنا في حق هؤلاء أي العقلين؟ عقل الرشد. يعني أفلا يكون لكم عقل ترشدون به؟ ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أولا الإعراب في هذه الآية لأن فيها شيء من الإشكال. ها أنتم هؤلاء، ها للتنبيه، وأن ضمير منفصل مبتدا، وهؤلاء ها للتنبيه، وأولاء منادى، والتقدير ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، نقول في قوله فلم تحاجون ما قلنا في قوله لم تحاجون من حيث الإعراب. ها أنتم هؤلاء، أولا التنبيه هنا حسن، وذلك لأنه يخاطب قوما لمزهم بعدم العقل، والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يدل على بما يقتضي تنبيهه، لأنه غافل، تصرف مجنون، فاحتيج إلى أن ينبه، فلذلك أتى بهاء التنبيه. ثم إن قوله هؤلاء إشارة بعد ولا قرب؟ هؤلاء إشارة بعد ولا قرب؟ لا لا لا، يحتاج إلى اشتباه يا جماعة. الكاف إذا كان للبعد يقرن بالكاف، يقرن بالكاف، وهنا لم يقرن بالكاف، فقال هؤلاء. عرفتم يا جماعة؟ إذا كان اسم، نرجع اسم إشارة الآن بالنحو، إذا كان اسم الإشارة للبعيد أتي بالكاف، ولهذا قال ابن مالك وبهنا لا ها بالكاف حرف دون لام أو معه و... نعم، واللام إن قدمتها ممتنع، بذا وذي وتا وتي أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد. هذا الشاهد، وبه الكاف صلة في البعد، معناه في القرب لا تصل به الكاف، فإذا كان اسم الإشارة للبعيد فلا بد من الكاف، وإذا كان أبعد يؤتى باللام أيضا. إذا الإشارة المشار إليه قريب، ها أنتم هؤلاء، ومع قربهم أتى بها التنبيه للدلالة على بلادتهم، وأنهم مع قربهم وقرب الإشارة إليهم على بلادة عظيمة يحتاجون إلى إيش؟ إلى التنبيه. طيب، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني خاصمتم غيركم فيما لكم به علم، وهو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى، يعني أنكم إذا حاجتتم في التوراة والإنجيل، وكانت المحاجة في التوراة من اليهود وفي الإنجيل من النصارى، فهذه محاجة فيما فيه علم لكم. نعم، لكن لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ لما تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين؟ وقيل المراد بقوله حاججتم فيما لكم به علم أي في الإسلام، في دين الإسلام، يعني حاججتم فيه وخاصمتم، تقولون ليس على دين إبراهيم، دين إبراهيم دين اليهود والنصارى، وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله الحق، لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الحق. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فصار المحاجة الآن
في ايش؟ اما في الكتابين واما في الاسلام، في دين الاسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والمحاجة التي يراد بها اثبات الباطل وابطال الحق مذمومة حتى وان كانت عن علم، بل هي عن علم اشد ذما. فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو ابراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وهذا نعم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله يعلم الامر على ما هو عليه في شأن ابراهيم وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن موسى وعيسى، وانتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره. ونفي العلم عنهم هنا ليس رفعا للإثم عنهم، ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم، وأن تصرفهم كتصرف الجاهل. فهو في الأول قال لا تعقلون، وفي الثاني قال لا تعلمون، فجمعوا بين السفه، بين السفه في الرأي والتدبير، وبين الجهل في العلم والتصور. ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الله عز وجل حال إبراهيم ذكرا صادرا عن علم لا عن جهل، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني ليس على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها النصارى. عرفتم؟ هذا على وجه على قول من يقول إن محجتهم في إبراهيم أن اليهود يقولون هو منا والنصارى يقولون هو منا، فنفى الله ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وعلى القول الثاني يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم، وإن كان منسوخا بطل بدين الإسلام، ولكن كان حنيفا مسلما. فلو أن إبراهيم كان حيا لاتبع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه من دينه كما بقيتم أنتم. فالآية الآن تحتمل الوجهين بناء على القولين السابقين، أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب، ولا يسير سير النصارى فيتعصب. وليس المعنى على القول الثاني أنه ما كان يهوديا أي على دين اليهود أو على دين النصارى، بل ما كان على طريقتهم في إيش؟ في التعصب لما هم عليه، وإن تبين أن الحق في خلافه، ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، لأن الحنف في الأصل الميل، فهو مائل عن الشرك، مثبت للتوحيد. ولهذا قال مسلما، فهو جامع عليه الصلاة والسلام بين البراءة من الشرك براءة كاملة، وبين تحقيق الإسلام تحقيقا كاملا، ولهذا قال مسلما. وهنا إشكال في الإعراب في قول حنيف ومسلما، كيف نعربها؟ ومسلما ثاني يجوز تعدد الخبر. عبد الرحمن
يكون
معطوفا على حرف
ليس موجود حرف مقدر، كان حنيفا وكان
مسلما. نعم
حال
اثنين. طيب صفة ايش؟ الله لو نبتل كل واحد يفعله يجينا اقوال. نعم لا، حنيفا مسلما خبر ثاني،
خبر ثاني وتعدد الخبر جائز. وكان الله غفورا رحيما كثير في القرآن. طيب، وقوله مسلما يعني مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإسلام الذي هو عمل الجوارح، والإيمان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب. وهذه قاعدة مهمة، وهي أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل الإسلام، وإذا اقترق وإذا اقترن صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة، وعليها يدل كتاب السنة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لوفد عبد القيس بالإسلام، إشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بصلاتكم إلى بيت المقدس. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو يشمل كل الدين بالإيمان وأفعال الجوارح. فمسلما هنا مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإيمان والإسلام. وما كان من المشركين، هذا تأكيد لقول حنيفة، يعني هذه الجملة وإن كانت معطوفة بالواو لكنها في المعنى مؤكدة لما سبق، يعني ما كان من الذين يشركون بالله لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا، بل كان يحارب الشرك وصبر على الدعوة إلى التوحيد إلى أن ألقي في النار عليه الصلاة والسلام. ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قيل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وما كان من المشركين، إن أولى الناس، هذا الحكم بين هؤلاء الخصوم، الخصوم ثلاثة: اليهود والنصارى والمسلمون. شف الحكم من الحكم العدل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون خبرا وجعله هو المبتدأ الذي هو ركن الجملة التي يسند إليه، الذي يسند إليه الخبر. فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ولم يقل إن الذين اتبعوه أولى به، لأجل أن يحكم بالأولوية، نعم، لأجل أن يحكم بأن الأولوية لهؤلاء لا لغير. أولى الناس من اليهود والنصارى والمشركين وأصحاب الأوثان وغيرهم من؟ للذين اتبعوه. وهنا نسأل آدم عن اللام في قوله للذين، وشاربها حرف شر؟ لا، حرف الجر يكسر في مثل هذا للتوكيد. أين؟ للتوكيد. وإن أيضا للتوكيد، فتكون الجملة مؤكدة بمؤكدين بإن ولا. قال للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، للذين اتبعوه من بني إسرائيل ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين آمنوا به في حياته والذين اتبعوا طريقته بعد مماته. وهذا النبي، شف الله المشار، المشار إليه محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى به فخرا أن يشير إليه رب العالمين. هذا النبي، هذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة للقرب. لم يقل وذلك النبي، بل قال وهذا النبي، إشارة إلى قربه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي والذين آمنوا، فيها قراءة النبي كذا على هذه القراءة النبيء مشتق من النبأ، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، صح؟ بمعنى فاعل لأنه مخبر، وبمعنى فعيل لأنه مخبر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق في وصف الرسول، وهو الصادق المصدوق. فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل. ويبقى عندنا كيف يكون فعيل بمعنى مفعل؟ فعيل بمعنى، أنا قلت بمعنى فاعل، ها؟ بمعنى مفعول، وفعيل بمعنى مفعل. طيب فعيل بمعنى مفعول كثير، مثل جريح، كثير، قتيل، كثير. طيب لكن فعيل بمعنى مفعل كيف ذلك؟ من الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق، فتجده مثلا يريد أن ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام، وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة، مساحة عظيمة كبيرة. منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين، ولها أمثلة كثيرة يمكن تفهمونها. تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ الشيء وإن كان سنة، وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغضة بينهم، لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة، مبني على الإلفة وأتلاف القلوب. حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء، النجش، الخطبة على خطبة أخيه، أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف، وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك. والحمد لله، أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم، بل لك المدح. اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى، هذا اللوم. ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم، وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام، ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة وائتلاف الناس واتفاق القلوب. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به، خوفا من إيش؟ خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر. وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس، كان يصوم في السفر، ولما قيل للناس قد شق عليهم ماذا فعل؟ أفطر. أفطر بعد العصر، بعد العصر، ورفع الماء على وهو على بعير على فخذه وشربه والناس ينظرون. ما قال والله أنا صائم ولا بقي إلا جزء بسيط فبكمل. والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان بقي رضي الله عنه 7 أو 8 سنوات في خلافته يقصر الصلاة في منى. كم بقي في الخلافة؟ 12 سنة. بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم، فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه، قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولا أن تتم؟ حتى أن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه أمر كبير. ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون 4 مع اعتقادهم أنها خلاف السنة. ليش؟ من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق. ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه 4؟ قال الخلاف شر. هذا الفقه، والله هذا الفقه، هذه الشريعة. أما أن يتفرق الناس ويتخاصمون ولا يعاملون بالعدل ويقال قولي هو الحق وقولك خطأ وأنت مخطئ، فهذا ليس من طريق الشرع، هذا خلاف الشرع. وإن زعم من تمسك به أنه على الشرع وأنه هو الذي يصطب الحق وأنه هو المعصوم، فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئا. من ادعى العصمة فأول زلل زل به إيش؟ ادعاه العصمة وأنه هو الصواب وغيره على خطأ. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لأن مدام كلمة سواء بيننا وبينهم معناها أنها عندهم كما هي عندنا. وهذا هو الواقع، أن جميع الرسل متفقون على إيش؟ هذه الكلمة، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. بل إن الله قال في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل خلق اللي خلقوا من آدم إلى ومن قبل آدم في الجن ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم لعبادة الله؟ ما خلقوا ليتمتعوا في الدنيا لينالوا الشهوات، لا، ولكن لعبادة الله. ومع هذا إذا عبدوا الله صلح الدنيا. الغريب يعني، لكن ابن آدم نظره قاصر، الغريب أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا، لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين، بل إنها ربما إذا اعتني بها أكثر من الدين فسد الدين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الحكم لله بين الناس، وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله، لقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من فوائد الآية الكريمة أن الحكم والعبادة مقترنان، الحكم بين الناس والعبادة مقترنان، لأن الله قرن بينهم، لا نعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنك أنت لن تعبد الله إلا بشريعته. إذن يلزم أن يكون المشرع من؟ الله المعبود. ما دمت تعبد الله فلن تعبده إلا بشريعته، وإذن فالمشرع هو المعبود الذي يعبد، لأنه سن طريقا أو وضع طريقا قال أسلك هذا لتصل إليه، إذن كل طريق يخالفه فلن يصل إلى الله. وهذا وجه التلازم بين قوله ألا نعبد ولا يتخذ، فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم فإنه لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا الناس إلى حل أو حر لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق. تؤخذ منين؟ من قوله من دون الله. انتبهوا، ما قال لا تتخذ بعضنا بعضا أربابا وبس، قال من دون الله. فأما إذا دعوتك إلى حل أو تحريم لكن بإذن الله، قل هذا شرع الله، فإنني لم أدعك أن تتخذني ربا، وإنما بينت لك الطريق لتتخذ الرب من الله عز وجل. هؤلاء فيهم شبه ممن قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه خطيرة في الواقع، لكن قد لا يلام عليها العامي لأنه لا تكلم. وهذا هذه النقطة أظن أننا بحثنا بها مرة وقلنا أن المستهزئ بالشرع لا يمكن أن نطلق عليه الكفر، أو المستهزئ بمن يعمل بالشرع ما يمكن أن نطلق عليه الكفر، لأننا نجد العامة الآن إذا قال فلان من الناس هذا شرع الله قبلوا وقالوا هذا خلاص، إذا رأوا هذا الرجل يعمل بشيء على أنه عبادة اتبعوا، لكن لو يصدر القول من غيره ما يقبلون، ما يثقون به. بل إن بعض الناس من شدة عناده وبغضه لبعض لآخرين يقول مثلا لأولاده إن عملتم بهذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل وأفعل. لكن لو قاله غير هذا الرجل أخذ به. هؤلاء العامة ربما يعذرون من بعض الوجوه إذا قالوا والله علمانا ما قالوا هكذا، لكن مثل هؤلاء ينبغي أن الإنسان يسيرهم. لا، طلبة العلم ما لهم حق ولا هم طلبة العلم، دول طالب العلم اللي يريد الوصول إلى العلم، وذولا مقلدة، ذولا مقلدة ما هم طلبة العلم. طالب العلم هو الذي يصل يريد الوصول إلى العلم. نقول تعال تفضل أنت الآن تحاج بهؤلاء العلماء، عندك دليل على ما قالوه هاتوا ونجيب الدليل اللي عندنا، كلمة سوا مثل ما قال الله عز وجل هنا. هذا إذا كان طالب علم، أما إذا كان عامي فالعامي تجيبه على شوي شوي، مثل الإبل النافرة انطقطقت وراءها في التنكة زاد ما عاد تمسكها وان هدأتها جاءت.
إذا زال مثلا بعض العلماء وصار عندهم أخطاء يكتبون بالمجلات والصحف دون المناظرة حجة أنهم يبينون
لك. هذا غلط، هذا من الغلط، والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب، لأن الذين يثقون بالشخص الآخر يرون أن هذا مخطئ ويضعف ويقل وزنه عنده، وفيها أيضا إضعاف للثاني المردود عليه، إضعاف له. ومعلوم أنه إذا ضعف منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة، لأن العلماء هم القادة، فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها راعي أو كالغنم التي ليس لها راعي. فيها أيضا إضعاف للشرع، لأن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شكوا الناس، قالوا لعل هذه من خطأ فلان أو لعل هذا من خطأ فلان، فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه. والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد من الناس أخطأ أن يتصلوا به فيناقشوا، إن كان الصواب معه تبعوا وإن كان الصواب معهم يتبعوا. ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فلا أرى أن يرد عليه أبدا، لأن مسائل الاجتهاد الرد والأخذ والمناقشة فيها بين العامة لا شك أنه ضرر، خصوصا في هذا الوقت. الآن العلماء فيه أناس حسب ما سمعت فيه أناس الآن يدعون إلى التقليل من شأن العلماء، التقليل من شأن العلماء والكلام فيهم في المجالس وفي كل شيء. ليش؟ لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها، فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما فقدوا الزعامة التي يريدونها ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يضعفوا الجانب الآخر، وهذا على خطر عظيم جدا. فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم يكون، والإنسان غير معصوم، الإنسان يخطي وربما لا يتبع له الخطأ إلا بالمناقشة، أنه يتصل به ويبحث معه، فإن تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه، وإن ما تبين وصارت المسألة فيها مسألة الاجتهاد فالواجب الحمد لله هذا. كل العلماء مختلفين من عهد الصحابة إلى يومنا. أما الأخذ والرد والاشتغال بالأخذ والرد هذا يضيع ضيع أوقات كثيرة. نعم.
السؤال
على شكل
ما رأي الشرع
أو ما
حكم الشرع في نظره، والمفتي قد يجيب
خطأ
أو صح لكن
ينسب
الخطأ
للشرع على حسب السؤال. لا هم إذا قالوا ما رأي الشرع ننهاهم عن هذا. أنا أحد الذين يتكلمون في هذا البرنامج أنهاهم عن هذا، ولا تقول ما رأي الشرع. أنا لست أعبر عن الشر، أنا برسول معصوم من الخطأ. قل ما رأيك أو ما رأي الشرع في نظرك، في نظرك. أنا أرى في الشرع أنه يقول كذا وأخطئ وأصيب، وخطأي ليس على الشرع، خطأي مني أنا. نعم.
أيها من الآية أن الأفضل مناظرة دون الرد الردود الكتابية.
نعم.
هل يخل من الآية أن الأفضل المناظرة الشرعية دون الردود بالكتابات وعلى
المنابر؟ نشوف هذا ياخذ ما كمل الآية. وعلى كل حال المسألة المناظرة قد تكون كما قلت يعني وجها لوجه، وقد تكون في المراسلة، تختلف على الأساليب هذه ترجع. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا أخذنا الفوائد المستنبطة من قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. نعم. خذ من سبع فوائد. نعم. استنهى علينا
الأولى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة بقوله قل أهل الكتاب. الثانية التنزل مع الخصم بإلزامه بالحق بقوله كلمة سواء بيننا وبينكم. الثالثة وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو. الرابعة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة. الخامسة أن الحكم لله بين الناس وأنه ليس لأحد أن يتبع من دون الله. السادسة الحكم بين الناس والعبادة مقترنان لأن الله تعالى قال لنعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا. السابعة أن من جعل الناس إلى حلم أو حرم لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق تؤخذ من قوله من دون الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلمون. من فوائد هذه الآية أنه إذا تولى الخصم بعد إقامة الحجة عليه فإنه يعلن له بالبراءة منه والتزام الحق لقوله اشهدوا بأنه مسلمون. ومن فوائدها أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعلنه ويشهره خلافا للضعفاء الذين عندهم ضعف الشخصية وقلة الدين الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به، حتى إن بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس، تقول أخشى أن أنسب إلى الدين والعياذ بالله. وهذا يدل على قلة الإيمان وعلى ضعف الشخصية، وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه لقوله اشهدوا بأنه مسلمون، لما في ذلك من الغضاضة عليه وكسر جبروته وعدم انقياده للحق. ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها وأنها من كلام الله عز وجل، يقول يا أهل الكتاب، ويعني بهم اليهود والنصارى، ووصفوا وحدهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى بها إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لما تحاجون في إبراهيم، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، وكلنا يعلم أن قوله لما اسم استفهام مجرور بالله، وما الاستفهامية إذا جرت بالحرف فإنها تحذف ألفها، لما ما فيها ألف، عما يتساءلون ما فيها ألف، على ما تفعل هذه أيضا ليس فيها ألف، وتغيرت على من أجلها، لأن على تكتب ألفها ياء، لكنها إذا دخلت على اسم على ما الاستفهامية كتبت ألفها إيش ألفا على ما مثل علام. طيب قول لما تحاجون أي تخاصمون، وسميت المخاصمة محاجة لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته يريد أن يخصم صاحبه. وقول لما تحاجون في إبراهيم أي في شأنه وفي حاله وفي دينه، وليس المراد في ذاته، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشر متفق عليه ولا محاجة فيه، لكن محاجة في شأنه وحاله. لما تحاجون فيه؟ وما كيفية هذه المحاجة؟ كيفية هذه المحاجة على قولين لأهل العلم. القول الأول ادعاؤهم أنهم على ملة إبراهيم، فهم كلهم يقولون نحن على ملة إبراهيم، اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم. الوجه الثاني وهو القول الثاني يحاجون فيه لأن اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي على دين اليهود، والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني على دين النصارى، وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله، لأن الوجه الذي قبله يدعونهم أنهم على دين إبراهيم، وهذا الوجه يدعون أن إبراهيم على دينه، أن إبراهيم على دينه. وننظر الآن سياق الآية، ما الذي يؤيد من هذا الوجهين؟ لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا، أو تقولون إن إبراهيم إننا نحن على دين إبراهيم؟ كيف المحاجة؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود؟ وكيف يكون إبراهيم على دينكم والإنجيل لم ينزل بعد أيها النصارى؟ أو تقولون إنكم على دينه وأنتم على الإنجيل، والإنجيل ليس هو دين إبراهيم، أو على دينه التوراة ليس هي دين إبراهيم؟ إبراهيم له شرعة خاصة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكيف تحاجون في هذا؟ تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل، أو تدعون أنكم أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم، مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده؟ وهذا عقل ولا هوس؟ هذا هوس وسخاف. كيف يكون إبراهيم على دين كتاب لم ينزل بعد؟ التوراة نزلت على موسى، والإنجيل نزل على من؟ على عيسى، وهم بعد إبراهيم بأزمنة كثيرة، فكيف يكون إبراهيم على هذا؟ ولهذا قال أفلا تعقلون، والهمزة للتوبيخ، استفهام للتوبيخ، يعني أفلا يكون لكم عقول تعقلون بها ما تقولون؟ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ. أفلا تعقلون تأتي في القرآن كثيرا، وقد مر علينا أن فيها لعلماء النحو قولين، وشميم يبينهما لنا. وشاء فيها قولين أفلا تعقلون في إعرابها، ها؟ وجه قولان، القول الأول ده يا الإعراب، مو المعنى، المعنى للتوبيخ واضح. طيب نسيت أو لم يمر عليك؟ لم يمر عليك. طيب نعم يا وليد. الهمزة يعني يقول الوجه الأول ها. الوجه الأول هات أطنية، ما فهمنا شيء الآن.
الوجه الأول
نعم، نعم،
وقدمت لأن الاستفهام له الصداقة.
طيب
وأصل
والفاء،
والفاء عاقب
على إيش؟
على ما قبله،
على ما قبله. وأصله
إما عاقب على،
لا، أصله على هذا الوجه، على هذا القول،
فألا
تعقل. طيب هذا وجه. القول الثاني
أن الهمزة
زائدة
وأن
معطوفة
على فعل محذوف، يعني
أجهلتم
فلا
تعقلوا. وهمزة زائدة، هذا قول من؟ قول وليد. طيب هو حل النص. نعم يا يحيى،
داخلك على جملة
محذوفة، لكن الهمزة هو يقول زائدة. ها ايش هي؟ استفهامية. اي نعم، لكنها داخلة على جملة محذوفة. التقدير
او اغفلتم.
ايش
اغفلتم؟
لا، ما هو ضد العقل؟
الجنون.
اي او السفه. طيب ثم افلا تعقلون، اذا فيها وجهان،
الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام والفاء للعطف، لكنها قدمت الهمزة للاستفهام عليها لأن لها الصدارة، وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير، لأن الجملة تكون معطوفة على الجملة التي قبلها. والوجه الثاني أن الفاء حرف عطف، وأن المعطوف محذوف يقدر بما يناسب السياق، والمناسب هنا أن يقدر أسفهتم مثلا، لأن العقل ضد السفه فلا تعقلون. وقوله لا تعقلون، المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك، لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك. والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف، وعقل الرشد مناط التصرف، يعني بمعنى أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل، وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العاقل. ولهذا يقال الرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه يقال هذا مجنون، هذا غير عاقل، مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. طيب، المنفي هنا في حق هؤلاء أي العقلين؟ عقل الرشد، يعني أفلا يكون لكم عقل ترشدون به. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. أولا الإعراب في هذه الآية لأن فيها شيء من الإشكال، ها أنتم هؤلاء، ها للتنبيه، وأن ضمير منفصل مبتدأ، وهؤلاء ها للتنبيه، وأولئك منادى، والتقدير ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، نقول في قوله فلم تحاجون ما قلنا في قوله لم تحاجون من حيث الإعراب. ها أنتم هؤلاء، أولا التنبيه هنا حسن، وذلك لأنه يخاطب قوما لمزهم بعدم العقل، والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يدل على بما يقتضي تنبيهه، لأنه غافل، تصرف مجنون، فاحتيج إلى أن ينبه، فلذلك أتى بهاء التنبيه. ثم إن قوله هؤلاء إشارة بعد ولا قرب؟ هؤلاء إشارة بعد ولا قرب؟ لا لا لا، يحتاج إلى اشتباه يا جماعة. الكاف إذا كان للبعد يقرن بالكاف، يقرن بالكاف، وهنا لم يقرن بالكاف، فقال هؤلاء. عرفتم يا جماعة؟ إذا كان اسم، نرجع اسم إشارة الآن بالنحو، إذا كان اسم الإشارة للبعيد أتي بالكاف، ولهذا قال ابن مالك وبهنا لا ها بالكاف حرف دون لام او معه هو. نعم، واللام ان قدمتها ممتنع بذا وذي وتا وتي، اشر الى دان المكان وبه الكاف صله في البعد، هذا الشاهد، وبه الكاف صله في البعد معناه في القرب لا تصل به الكاف، فإذا كان اسم الإشارة للبعيد فلا بد من الكاف، وإذا كان أبعد يؤتى
باللام أيضا. إذا الإشارة المشار إليه قريب، ها أنتم هؤلاء، ومع قربهم أتى بها التنبيه للدلالة على بلادتهم، وأنهم مع قربهم وقرب الإشارة إليهم على بلادة عظيمة يحتاجون إلى إيش؟ إلى التنبيه. طيب، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني خاصمتم غيركم فيما لكم به علم، وهو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى. يعني أنكم إذا حاججتم في التوراة والإنجيل، وكانت المحاجة في التوراة من اليهود وفي الإنجيل من النصارى، فهذه محاجة فيما ليس فيما فيه علم لكم. نعم، لكن لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ لما تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين؟ وقيل المراد بقول حاججتم فيما لكم به علم أي في الإسلام، في دين الإسلام، يعني حاجتهم فيه وخاصمتم، تقولون ليس على دين إبراهيم، دين إبراهيم دين اليهود والنصارى، وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله الحق، لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الحق. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فصار المحاجة الآن في إيش؟ إما في الكتابين، وإما في الإسلام، في دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والمحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة، حتى وإن كانت عن علم، بل هي عن علم أشد ذما. فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وهذا نعم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم الأمر على ما هو عليه في شأن إبراهيم وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن موسى وعيسى، وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره. ونفي العلم عنهم هنا ليس رفعا للإثم عنهم، ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم، وأن تصرفهم كتصرف الجاهل. فهو في الأول قال لا تعقلون، وفي الثاني قال لا تعلمون، فجمعوا بين السفه، بين السفه في الرأي والتدبير، وبين الجهل في العلم والتصور. ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الله عز وجل حال إبراهيم ذكرا صادرا عن علم لا عن جهل، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني ليس على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها النصارى. عرفتم؟ هذا على وجه على قول من يقول إن محجتهم في إبراهيم أن اليهود يقولون هو منا والنصارى يقولون هو منا، فنفى الله ذلك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وعلى القول الثاني، يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم، وإن كان منسوخا بطل بدين الإسلام، ولكن كان حنيفا مسلما. فلو أن إبراهيم كان حيا لاتبع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه من دين كما بقيتم أنتم. فالآية الآن تحتمل الوجهين بناء على القولين السابقين، أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب، ولا يسير سير النصارى فيتعصب. وليس المعنى على القول الثاني أنه ما كان يهوديا أي على دين اليهود أو على دين النصارى، بل ما كان على طريقتهم في إيش؟ في التعصب لما هم عليه، وإن تبين أن الحق في خلافه، ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام، كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، لأن الحنف في الأصل الميل، فهو مائل عن الشرك مثبت للتوحيد، ولهذا قال مسلما، فهو جامع عليه الصلاة والسلام بين البراءة من الشرك براءة كاملة، وبين تحقيق الإسلام تحقيقا كاملا، ولهذا قال مسلما. وهنا إشكال في الإعراب في قول حنيف ومسلما، كيف نعربها؟ ومسلما ثاني يجوز تعدد الخبر. عبد الرحمن
يكون معطوفا
على شرط ليس موجودا شرط مقدر،
كان
حنيفا
وكان
مسلما. نعم حال اثنين طيب صفة ايش الظاهر لو نبتل كل واحد يفعله يجينا اقوال. نعم لا حنيفا مسلما خبر ثاني، خبر ثاني، وتعدد الخبر جائز، وكان الله غفورا رحيما كثير في القرآن. طيب وقوله مسلما يعني مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإسلام الذي هو عمل الجوارح، والإيمان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب. وهذه قاعدة مهمة، وهي أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل الإسلام، وإذا اقترق أي وإذا اقترن صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة، وعليها يدل كتاب السنة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لوفد عبد القيس بالإسلام، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بصلاتكم إلى بيت المقدس. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو يشمل كل الدين بالإيمان وأفعال الجوارح. فمسلما هنا مسلما لله ظاهرا وباطنا، فيشمل الإيمان والإسلام. وما كان من المشركين، هذا تأكيد لقول حنيفة، يعني هذه الجملة وإن كانت معطوفة بالواو لكنها في المعنى مؤكدة لما سبق، يعني ما كان من الذين يشركون بالله لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا، بل كان يحارب الشرك وصبر على الدعوة إلى التوحيد إلى أن ألقي في النار عليه الصلاة والسلام، ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قيل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وما كان من المشركين، إن أولى الناس، هذا الحكم بين هؤلاء الخصوم، الخصوم ثلاثة اليهود والنصارى والمسلمون، شف الحكم من الحكم العدل، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون خبرا وجعله هو المبتدأ الذي هو ركن الجملة التي يسند إليه، الذي يسند إليه الخبر، فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ولم يقل إن الذين اتبعوه أولى به، لأجل أن يحكم بالأولوية، نعم لأجل أن يحكم بأن الأولوية لهؤلاء لا لغيرهم، أولى الناس من اليهود والنصارى والمشركين وأصحاب الأوثان وغيرهم، من؟ للذين اتبعوه. وهنا نسأل آدم عن اللام في قول للذين، وشاربها حرف شر؟ لا، حرف الجر يكسر في مثل هذا للتوكيد. أين؟ للتوكيد. وإن أيضا للتوكيد، فتكون جملة مؤكدة بمؤكدين بإن ولا. قال للذين اتبعوه وهذا النبي، والذين آمنوا، للذين اتبعوه من بني إسرائيل ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين آمنوا به في حياته، والذين اتبعوا طريقته بعد مماته. وهذا النبي، شف الله المشار، المشار إليه محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى به فخرا أن يشير إليه رب العالمين. هذا النبي، هذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة للقرب. لم يقل وذلك النبي، بل قال وهذا النبي، إشارة إلى قربه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي والذين آمنوا، فيها قراءة النبي كذا، على هذه القراءة النبي مشتق من النبأ، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، صح؟ بمعنى فاعل لأنه مخبر، وبمعنى فعيل لأنه مخبر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق في وصف الرسول، وهو الصادق المصدوق، فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل. ويبقى عندنا كيف يكون فعيل بمعنى مفعل؟ فعيل بمعنى، أنا قلت بمعنى فاعل، ها؟ بمعنى مفعول، وفعيل بمعنى مفعل. طيب، فعيل بمعنى مفعول كثير، مثل جريح، كثير، قتيل، كثير. طيب، لكن فعيل بمعنى مفعل كيف ذلك؟